السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، والمادة هي ذاتا. بعد أن بين المصنف قدس سره الشريف أقسام تعريف الجوهر وتعريف العرض، دخل في بيان أقسام الجوهر. القسم الأول ما تقدم بيانه بالآن وهو العاقل، وقلنا أن الموجود الذي ليس له علاقة بالمادة مطلقا، لا من حيث الذات ولا من حيث الفعل، يسمى المجرد التام، وهي ما تسمى في الإصطلاح بالعاقل. طبعا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله أن موجودات عالم التجرد موجودات لا يمكن أن تكون جسمية بنحو من الألحاق، بل أساسا نفس الإنسان ذاتها ليست بجسم، ليست بمادة، بل أكثر من ذلك. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أثبت أن نفس الحيوان أيضا مجردة فضلا عن نفس الإنسان، فالتجرد ليس من خصائص الواجب سبحانه وتعالى. التجرد عن المادة، التجرد من المشتركات بين الواجب والممكن سبحانه وتعالى. يعني كما أنه يوجد عندنا مجرد واجب، يوجد عندنا مجرد ممكن الذي هو من خصائص الواجب كما تقدم هو الغنى الذاتي، أنه الغني المطلق. وإلا تتذكرون نحن قلنا حتى أن الوجود والضرورة ليس من خصائص الواجب، فإن كل موجود فهو واجب، أن الوجود كاشف الوجود جهة. نعم الغنى الذاتي خصوصية الواجب، كما أن الفقر الذاتي خصوصية ممكن. إن شاء الله بحثه في الإلهيات المعنى الأخص يأتي أن نظرية التدين نظرية باطلة لا محل لها برهانها إن شاء الله، وهو نظرية المجسمة، سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخر وسيثبت بطلانها أيضا هنا. المهم نريد أن نقول أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا هو موجود نسميه العاقل، وهو جوهرون. لماذا قلنا ذاتا وفعلا في مقابل الوجود النفسي الذي هو مجرد ذاتا لا فعلا في مقام المادة محتاجة إلى المادة النفس؟ طبعا هذا أيضا هذه النظرية بنحو القوسين بين قوسين هذه نظرية مشائية في المسألة، وإلا صور المتألهون يرى أن النفس تبدأ ذاتا فعلا مادية، ثم بالحركة الجوهرية تكون مجرد ذاتا لا فعلا إلى أن تتجرد ذاتا وفعلا. ليس أول وجودها مجرد ذاتا مادية فعلا بناء على نظرية صدر المتألهين، بل أول وجودها مادية ذاتا وفعلا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا لا فعليا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا وفعليا. هذا هو القسم الثاني من الجواهر. القسم الثالث من الجواهر هو المادة. في فصول لاحقة سيأتي إثبات المادة. مرادنا من المادة هو الاستعداد، قوة قبول الأشياء. أشرنا في أبحاث سابقة أن الموجودة ما دام في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. ومن الواضح أن فعليته شيء وقابلية أن يكون شيئا آخر هذا شيء آخر. يعني عندما نأتي إلى الماء نقول أن الماء فيه قابلية وقوة أن يكون ماذا؟ أن يكون بخارا. الماء الآن بما هو ماء وماء وفعليته أنه ماذا؟ أنه ماء. ولكن فعليته شيء وقابليته لأن يكون بخارا شيء آخر. فإن حيثية الفعلية غير حيثية القوة. وهذا سيأتي إن شاء الله لعله في الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى في الصورة الجسمية. هناك سنبين أن حيثية القوة الأشياء هي غير حيثية فعلية ومنشئية الأثر في الأشياء. هذا الشيء الآن زي الخارجي هو استمتاع وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. ماذا أن يكون؟ هذا البدن أن يكون ترابط. هذا البدن اللي الآن موجود ومركب من هذه العناصر والمعادن ونحو ذلك فيه قابلية من؟ أن يكون ترابا أو لا يكون. فيه قابلية أن يكون ترابا ثم أن يكون نباتا ثم أن يكون شجرا ونباتا ثم يكون في صلب رجل ثم نطفة ثم علقة ومضغة وأن يكون بدن شخص آخر أو لا يمكن. فيه قابلية ذلك. نعم تتعدد الوسائط تكثر الوسائط أو تقل الوسائط. وإلا عالم المادة عالم الطبيعة مقصود عالم الطبيعة عالم الاستعداد عالم القابليات. إلى أن نخرج من عالم المادة فعندما عندها تكون عالم الفعليات. فعد هناك لا يوجد أي مجال لأن يكون الشيء شيئا آخر. من فاتق والذي ذاته أنه في النار بعد يمكن أن يكون في الجنة ولا الذي في الجنة يمكن أن يكون في النار. ومن هنا وعرف هذه الأحاديث بهذا المضمون. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. مو أنهم يمنعوك من العمل لا مبتغية للعمل وأنا أريد أن أعمل ويمنعوني عن ذلك. عالم ما دام الإنسان ما دام الموجود في عالم المادة عالم الاستعداد والقابليات وجود والطريق غير مسدود إلى آخر آن ولحظة من عمر الإنسان ومن عمر ذلك موجود. فهذا إثباته سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة. إذن الجوهر الثالث ما يعبر عنه بالمادة وهو قوة الأشياء استعداد أن يكون شيئا آخر. من الواضح أنت عندما تقول هذا فيه استعداد أن يكون شيئا آخر وهذا ليس فيه استعداد. الاستعداد أمر موجود حتى تقول هذا فيه وذاك ليس فيه. فالجوهر الثالث والمادة بتعبير السيد العلامة هو الجوهر الحامل للقوة. القوة هي الإنسان الاستعدادي التي سيأتي بيانها بعد ذلك أو تقدم تقصها بفضلا فيما سبق أن الإنسان الاستعدادي شيء عرض يحتاج إلى مادة إلى موضوع. موضوعه ماذا؟ موضوعه المادة. فالمادة هي قوة الأشياء فيها عرض. هذا العرض ما هو؟ هو الإنسان الاستعدادي. والنسبة بين المادة وبين الإنسان الاستعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي. ما هي النسبة بين الطبيعي والتعليمي؟ الطبيعي جسم امتداد في الأبعاد الثلاثة مبهم والجسم التعليمي عرض يعين ذلك الإبهام. من قبيل الجنس كيف قلنا أن الحيوان معنى مبهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتحصل. من يحصله؟ الناطق. كذلك هنا نقول أن الجسم الطبيعي بالإصلاح الفلسفي معنى مبهم. نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي جسم لا هو مسحب لا هو أسطواني لا هو كرة لا يمكن. إما هو كرة إما مسحب إما أسطواني إما مخروط ونحو ذلك. هذا الشكل يسميه ماذا؟ جسم تعليمي، والجسم التعليمي عرض. الإنسان الاستعدادي أيضا عرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه من؟ المادة التي هي الحامل للقوة. هذا هي الجوهر الثالث. طبعا فقط الآن بقدر تعريف هذه الجواهر، فإن إثباتها سيأتي في كل فصول مستقلة. القسم الرابع من الجواهر هو الصورة الجسمية. الصورة الجسمية هي التي تعطي تلك القابلية في المادة ماذا؟ فعلية. ولكن في أي جهة تعطيها فعلية؟ تعطيها فعلية الامتداد في الجهات الثلاث فقط. أما أنها عنصر أو ليس بعنصر لا تحتاج إلى فعلية إضافية. فإذا الصورة الجسمية وهي الجوهر الرابع هي التي تفيد فعلية المادة التي هي الجوهر الثالث، ولكن تفيد الفعلية مطلقة لا من حيث الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فإذا أرادت أن تكون عنصرا تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة عنصرية. إذا أرادت أن تكون معدنا تحتاج إلى صورة وراء صورة العناصر. إذا أرادت أن تكون نباتا تحتاج إلى صورة نباتية. إذا أرادت أن تكون حيوانا تحتاج إلى صورة حيوانية، إلى أن نصل إلى النوع الأخير الذي هو صورة إنسانية. هذا القسم الرابع من الجواهر. القسم الخامس من الجواهر هو الجوهر الذي يتركب من المادة الأولى والصورة الجسمية والتركيب الاتحادي، يعني يوجد عندنا موجود غير المادة الأولى وغير الصورة الجسمية. وإلا إذا كان التركيب انضمامي لا يوجد عندنا جوهر جديد، مجموع جوهر. إذا جمعنا بين هذا الجوهر وذاك الجوهر هل يحصل عندنا جوهر جديد؟ لا. بالقليل لو جمعنا بين هذه النفس وهذه النفس جوهران هل يحصل عندنا جوهر ثالث؟ هنا إذا جمعنا بنحو الانضمام بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية لا يحصل عندنا جوهر جديد. نعم إذا اتحدت المادة والصورة الجسمية يوجد عندنا مركب حقيقي، جوهر جديد نسميه الجسم، وهو الممتد فعلا في الأبعاد الثلاثة وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. المادة شنو كانت؟ فقط قابلية أن يكون شيئا آخر. الصورة الجسمية شنو كانت؟ تفيد فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. الجسم هو الذي له امتداد في الجهات الثلاث وقابلية أن يكون شيئا آخر. ثم هل أحدهما منضم إلى الآخر كانضمام الحجر إلى الحجر؟ نقول لا، بينهما تركيب اتحادي، وجود واحد في الخارج، ولكن العقل يحمله إلى المادة وإلى الصورة الجسمية. لهذا قال المصنف والمادة هذه الجوهر الثالث هي الجوهر الحامل للقوة، يا قوة الذي هو الإنسان الاستعدادي. فإن المادة هي الموضوع، هي المحل، وفي عبارة أدق هي الموضوع، والإمكان الاستعدادي هو العراق، هي الجوهر الحامل للقوة. هذا المادة الرابع. والصورة الجسمية هي الجوهر، ولكن ماذا؟ المفيد لفعلية المادة. ولكن من أي جهة المفيد للفعلية؟ من حيث الامتدادات الثلاثة لا من حيث أي فعلية، لا أنه مفيد للفعلية مطلقا، من هذه الجمهور للفعلية. أما الجسم هو، والجسم هو الجوهر الممتد فعلا في جهاته الثلاث، مع ماذا؟ مع أنه قابل لأن يكون شيئا آخر. طبعا عندما نقول تركيب اتحادي قاعدة عامة الإخوة يأخذوها، عندما يحصل تركيب اتحادي بين شيئين لابد أن يكون أحدهما لا متحصل والآخر متحصل، فإلا إذا كان كلاهما متحصل ماذا؟ يكون التركيب انضمامي، لا يمكن أن يكون اتحاديا. الاتحاد إنما يعقل بين ماذا؟ بين موجود ليس له من نفسه شيء وبين موجود له من نفسه شيء. أما إذا كان كلاهما له من نفسه شيء فلا يمكن أن يتحد الموجودان ويكون مولودا واحدا. الاتحاد. وبما يقول الفلاسفة أن الاتحاد دائما يكون بين لا متحصل والمتحصل. ولا معنى للاتحاد والتركيب الاتحادي بين المتحصلين. ومن هنا قلنا أن الجنس متى تحصل بالفاصل؟ إذا كان مبهما. أما إذا صار محصلا فيصير لا بشرط يصير بشرط لا، فلهذا لا يمكن أن يصنع عليه الفاصل ولا هو يحمل على الفاصل. هذا تحدي بحثنا في مسألة. إلى هنا بين العلامة أن أقسام الجوهر. الآن يريد أن يبين أن نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام الخمسة ليس على السواء. نسبة الجوهر إلى المادة إلى الجسم إلى العقل نسبة الحيوان إلى الإنسان. يعني ماذا؟ يعني جنس مأخوذ في ماهيتها. هذه الأقسام الثلاثة. أما نسبة الجوهر عندما نقول الصورة داخلة تحت الجوهر، أن داخلة تحت الجوهر ليس من قبيل عندما نقول الجسم داخل تحت الجوهر. يعني ما هو الفرق؟ يقول المصنف الجوهر عندما يحمل على الجسم يحمل بالحمل الأولي. إذا حمل بالحمل الأولي يعني معناه ماذا؟ معناه أنه جزء ماهوي، لأن الذي يحمل بالحمل الأولي على شيء يعني أنه مأخوذ في ماهية ذلك الشيء. فهل يحمل الجنس على الناس الجوهر على الناس وعلى الصورة الجسمية بالحمل الأولي أو لا يحمل؟ هنا لم يقول المصنف لا يحمل. لماذا لا يحمل؟ يقول لأننا قلنا فيما سبق بأن الفاصل ليس مندرجا تحت جنسه، وإلا لازم التمثل أن يكون الفاصل فصل. والصورة الجسمية هي ماذا؟ هي فصل لأنها شيء آخر. إلا فيما سبق أن الصورة هي ماذا؟ هي الفصل، ولكن بشرط لا، كما أن الفصل هو الصورة ولكن لا بشرط. ونحن في أحكام الفصل ما بينا؟ في أحكام الفصل بينا أن الفصل ليس مندرجا تحت جنسه. ما معنى ليس مندرجا تحت جنسه؟ يعني أن ذلك الجنس ليس حدا جزءا ماهويا في الفاصل، إلا يلزم أن يكون الفصل نوعان ويكون من فصل فصل إلى غير النهاية. إذا عندما نقول من أقسام الجوهر الصورة الجسمية، هل هو من قبيل عندما نقول من أقسام الجوهر الجنس؟ لا، لأن الجوهر يحمل على الجسم بالحمل الأولي. وهل يحمل على الصورة الجسمية بالحمل الأولي؟ لا. طب لا يحمل عليه؟ نقول لا يحمل عليه لكن بالحمل الشائع. فعملي الصورة الجسمية موجودة بحسب التعريف تقدم أن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني، وهنا الصورة الجسمية موجودة في محل، ولكن المحل مستغني أو غير مستغني. غير مستغني محتاج لأنه يفيد فعلية المادة، فإذا هو جوهر. ولكن جوهري عندما يحمل عليه الجوهر يحمل عليه بعنوان الحمل الشائع، يعني في الوجود الخارجي متحدان مع الجوهر، لا أنه في المفهوم أحدهما عين الآخر. فإذا فالصورة الجسمية غير مندرجة تحت الجوهر. النفس إلا فيما سبق أن النفس ماذا؟ فصل الإنسان. فإذا صارت فصل الإنسان إذا لا يمكن أن تكون مندرجة أيضا تحت مقولة الجوهر. فليس الجوهر جزءا ماهويا في الناس. فتحصل مما تقدم أن نسبة الجوهر إلى أقسام الثلاثة وهي الجسم العاقل المادة ماذا؟ نسبة الجنس إلى الأنواع. ولكن نسبة الجوهر إلى النفس والصورة الجسمية نسبة ماذا؟ نسبة العرض العام إلى ما تحته. يعني يكون معقول فلسفة بعد لا يكون معقولا ما هي بالنسبة إليها. قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرار، لأنه دخول بالذات لأنه ليس من الأقسام، ليس في عرض تلك الأقسام. فكما أن الجوهر بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة يؤمن عليها بالحمل الأولي لا يؤمن على الصورة الجسمية والنفس بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه تقدم فيها سبب، لأن الصورة الصورة الجسمية في المقام هي الفاصل ولكن مأخوذا بشرط لا. وقد تقدم فيما سبق وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر. الإخوة يتذكرون في بحث الحمل الأولي في بحث الوجود الذهني قلنا أن الإنجراج ما بأي معنى، بينا معنى الإنجراج هنا، غير مندرجة تحت مقولة الجوهر. نعم وإن صدق عليها أي على الصورة النفسية على الصورة الجسمية الجوهر ولكن صدقا شائعا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، صدقا عرضيا كصدق مفهوم العرض على المقولات التسع العرضية. وإن صدق عليها أي على الصورة الجسمية الجوهر ولكن بالحمل الشائع كما عرفت في بحث الماهية عندما بينا أن الفرق غير من غير بحث جنسه. ويجري مغير الكلام في الناس، فإن الناس أيضا هي فصل إنسان، هي صورة إنسان. فلهذا يقول لأن الناس فيما له نفس هي صورة من نوع الجوهر في الحاشية، وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر بالحمل الأولي، وإن كانت مندرجة تحت يسبق عليها الجوهر بالحمل الشائع. إذا اقترحت هذه الأقسام الخمسة، الآن نأتي إلى كل واحد من هذه الأقسام الخمسة. القسم الأول هو الجسم، نبدأ بالجسم. يقول العلامة في أول مبحث الجسم يقول نحن لا نحتاج إلى قيام البرهان بإثبات الجسم لأن وجوده لا ريب فيه. إنكار الجسم يعني إنكار عالم الطبيعة، وإثبات هذا العالم وثبوت هذا العالم بديهي لا ينكره إلا معاند، لا ينكره إلا من يريد أن يعاند ويقابل الواقع، وإلا الواقع غير قابل للإنكار. إذن أصل الجسمية مما لا ريب فيها، فنحن موجبة جزئية، نحن توجد عندنا أجسام ممتدة في الأبعاد الثلاثة، فهذه الأجسام متناهية غير متناهية، عددها كذا عددها غير كذا أقسامها، هذا كل واحد منها يحتاج إلى برهان وإلى دليل. أصل الجسمية يعني يوجد عندنا موجود ممتد في الأبعاد الثلاثة، هذا مما لا ريب فيه. طبعا هذه المسألة من موارد الخلاف بين المدرسة الواقعية والمدرسة المثالية. المثاليون ينكرون أن يوجد هناك واقع مادي، يقول كلنا يوجد تخيلات الذهن وإلا لا يوجد عندنا أمر واقعي. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه من مثل هؤلاء النتيجة يصل إلى هذه الحالة، يقول أن مثل هؤلاء لا يفيد معهم إلا الكيل، يقول هذا الذي ينكر كل شيء خذوا وضعه في النار، انقار احترق قل لا يوجد اي شيء، وانت تنشر اي شيء، قال طريقه واخر الدواء هو الكي، انه هذا خذه وضعه في النار، ان جاع لا تعطيه الطعام، ان قال انا جائع قل لا فرق لانه لا يوجد عندنا جائع، فقل كل شيء لا يوجد، ان عطش لا تعطيه شيء، وهكذا. اذا اصل الماده مفروغ عنها. طبعا وإن كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى على نحو الجملة المعترضة في الأسس المنطقية قال نحن نستطيع بواسطة حساب الاحتمال ونظرية الاحتمال أن نثبت العالم المادي أيضا، يعني المنكر لعالم المادة إن لم يقبل بداهة عالم المادة نحن نصيب له البرهان ولكن بناء على نظرية الاحتمال لإثبات عالم المادة، وهذا أحد منجزات نظرية الاحتمال أنه بواسطة نظرية الاحتمال يمكن إثبات عالم المادة. قال في الجسم لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية، هذا لا ريب في أصل الجسمية، هذا من القدر المتيقن فيه، وهذا مما لم يشك فيه احد. ومن هنا بعد نحن لا نحتاج الى تجشم إقامة برهان لإثبات أن هناك جسما نحو الموجبة الجزئية. التي الجزئية ما هي؟ التي هي الجوهر المنتج في الجهات الثلاث. إذن فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، هذه المفروضة الثلاث نقطة. هذه هنا انتهت. هذا إلى هنا كان البحث فلسفيا. يعني الحكيم الفيلسوف لابد أن يثبت الجسم، يقول أن هناك موجود يسمى الجسم وهو المنطق الأبعاد الثلاثة، ثم يعطيه بيد من؟ بيد العالم الطبيعي بالإصطلاح الفلسفي، ويعطيه بيد الفيزيائي بالإصطلاح الحديث، لأن الفيزياء سلمة مترجمة عن الطبيعة بالإصطلاح الإسلامي، فيزياء ترجمة للطبيعة الموجودة عندنا، نعطيه بيد من؟ بيد الفيزياء في العلوم الحديثة، فكل حل لنا هذا الجسم، هل تراه منفصل أو أنه تراه منفصل مركب من الأجزاء، وهذه الأجزاء متناهية غير متناهية، هذه الأجزاء بالقوة بالفعل. بعد هذا البحث كله بحث طبيعي لا علاقة له بالفلسفة، يعني يرجع إلى التجربة تماما، وإدخاله هنا إدخال ما ليس من الفلسفة في الفلسفة. ومن هنا كان يشتغل على الفلسفة بناء على هذه البحوث، لأنه كان يثبت بعد ذلك بطلان جملة من هذه البحوث. كان يتصورون ماذا؟ بطلان الفلسفة، مع أن هذه البحوث هي بحوث فلسفية، لأن البحث الفلسفي هو الذي يستعمل فيه منهج التعقلي، منهج القياسي للاستدلال، وهذا لا علاقة له بالاستدلال، وإنما يرتبط بالمنهج التجريبي المحض. الفيزيائي في مختبره لا بد أن يحلل منه الجسم، يثبت لنا أن هذا نقول جسمه متصل أو منفصل، والذي يظهر للحس ما هو؟ متصل. هنا يأتي هذا السؤال، هذا الذي يظهر للحس أنه واحد متصل، هل هو في واقعه أيضا واحد متصل، أو أن في واقعه يختلف عما هو عند الحس؟ والحس عندما يراه واحد إما هو من خطأ البصر، وإما هو ماذا؟ من ضعف الحواس، لأن الحواس لا تستطيع أن تدرك الفواصل الجزئية القائمة بين هذه موجود الواحد المنفصل أجزاؤه بعضه عن البعض الآخر. هنا لابد أن يكون الإنسان متسلحا بالعلم، بالعلم التجريبها، حتى أنه يستطيع أن يثبت لنا أن هذا واحد المتصل أو أنه أجزاء منفصلة. ولكنه باعتبار أنه البحوث فيما سبق كانت متداخلة بعضها مع البعض، ولهذا تجدون أن الحكيم السرجوان رحمة الله تعالى عليه يبحث في كتابه حتى علم المعاد، فمن دون أنت تجد علم المعادن أكثر من هذا، تجد علم كائنات الجو، كائنات الجو يقول أن نبحثها بالبحث الفلسفي، فنشوفوا شو يطلع من بعض النتيجة نطلع إحنا. الكواكب يريد أن نبحثها بالدليل الفلسفي بالدليل العقلي، أنا جالس في بيتي وأريد أن أعرف أن الكواكب وضعها ما وبالدليل الفلسفي. ومن هنا كانوا يقولون بأن الكواكب لا تقبل الخرطة والإنسان الدليل الفلسفي. هؤلاء كانوا يرون أن الشمس أن القمر والكواكب الأخرى لا تقبل لا الخرط أن نقتطع منها جزء ولا نربط بها جزء، لا تقبل الخرط ولا تقبل الإنسان. فذكروا أحكام خاصة للأفلاك، فذكروا أيضا نفوذ خاصة للأفلاك، وهكذا نتيجة هذا الخلق الموجود بين البحث الفلسفي والبحث الطبيعي التجريبي. وهذا إحدى إنجازات الفلسفة الإسلامية وبالخصوص فلسفة المتألمين التي استطاعت أن تعزل البحث الفلسفي عن البحث الطبيعي، ولهذا أنت لا تجد الطبيعيات في الأسفل. في الأسفل لا يوجد عندنا عنوان تحت عنوان الطبيعيات، وإن كانت هذه الطبعات الجديدة طبعات الجديدة يظهر أن الذين طبعوها وإن كانوا من أهل الفهم إلا أنهم لم يكونوا مطلعين على حقيقة الأسفار. بحثوا من أول الأسفار إلى آخر الأسفار لم يجدوا مرحلة الطبيعي، هل قاله في الجزء الرابع كتبه المرحلة الطبيعي، مع الذين في القديمة ما موجودة المرحلة الطبيعي، لأنه أساسا الأفكار ليس في الطبيعيات بل هي في الإلهيات بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخر، يعني الطبيعيات تدخل في الفلسفة. لكن مما يعتبره عند الحكيم السجواري لم يقتدي أثر أثر المتألمين في المنظومة، ورتب كتابه على ما رتبه الشيخ في الشفاء والإشارات، يعني أدخل فيه الطبيعيات وأدخل فيه الدفن التي ترتبط بالمعادن وكائنات الجو والنباتات والخلاني على أي نحو. من هنا فلهذا هذا البحث بعد بحث فيزيائي محض لا علاقة له بالزحمة، هذا تجد هذه الأقوال المختلفة. قولان أساسيان عند الفقهاء والفلاسفة في هذه المسألة. القول الأول يقول أن هذا الجسم الواحد الذي يظهر بالحس أنه متصل هو في واقعه أيضا متصل، وهذا القول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أو القول الأول في هذا تحت هذا القول يقول أنه قابل للقسمة، وما يجب في أجزاء بالفعل، في أجزاء بعد ماذا؟ بالقوة، فإنه هو واحد متصل كما هو في الحس كذلك هو في الواقع وفي المقام السجود، ولكن قابل للقسمة إلى أجزاء، فتقابل للقسمة إلى أجزاء متناهية أو غير متناهية يوجد قولان، قول يقول يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، وقول يقول يقبل الأجزاء إلى يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية، لكن ذاته بالفعل هو متصل، هذا هو القول الأول وتحته قولان. القول الثاني يقول هذا الذي يظهر للحس بأنه متصل هذا ليس متصلا في واقعه، بل هو ماذا؟ منفصل، أجزاء متعددة، أجزاء متعددة، هذه الأجزاء المتعددة تحت هذا القول توجد أقوال ثلاث. القول الأول يقول أن هذه الأجزاء لا تقبل القسم الخارجية، أجزاء بالفعل لا تقبل القسم الخارجية، نصل إلى حد بعد لا يمكن أن نفصل بأي طريقة، ولكن تقبل القسم الوهمية والقسم العقلية، لأن الحاجة والحاجة قابل للتقسيم إلى قسمين، وكل جزء قابل للتقسيم إلى جزئين وحسب. هذا قول. القول الثاني يقول بأنه لا تقبل القسم لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، فرقه عن الثالث واضح، لكن خارجا لا يقبل وهما وعقلا يقبل، ولكن هذا يقول لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. نسألهم هذه الأجزاء التي هي بالفعل متناهية أو غير متناهية يوجد تحت هذا القول قول، قول يقول أنها متناهية وقول يقول أنها ماذا؟ غير متناهية، فنجمع الأقوال. الآن نقرأ الأقوال. قال وله، قال من هنا مطلب جديد، بحث طبيعي فيزيائي لا علاقة له بالفلسفة، ومن هنا كلما قالت الفيزياء في ذلك نحن ننتج ما عدا علاقة لأن أصل الأصول موضوعية نأخذها ونرتب عليها البحث الفلسفي، فإذا بطلت بعد الفيزياء تتحمل المسؤولية دون فلسفة تتحمل المسؤولية، نحن نأخذ هذا كأصول موضوعية من العلوم الطبيعية، أما أكثر من عملية الإبصار كيف تحدث؟ تعرف في النظريات في علم النفس الفلسفي في النظرية عملية الإبصار لا بد منها أن نأتي إلى العلوم الطبيعية الحديثة الفيزياء الحديثة تقول أن عملية الإبصار كيف تحدث ونأخذها كأصل موضوعي من العلوم الحديثة. قال وله وحدة اتصالية عند الحس، وهذا أمر مجزي، هذا واحد متصل. الآن السؤال المطروح، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس؟ هذا قوله. قوله مجموعة أجزاء ذات تواصل على خلاف ما عند الحس، هذا هو القول الثاني. وتحت القول الأول قولان، وتحت القول الثاني أقوال ثلاثة خلد نصر. وعلى الأول فهل الأقسام التي له بالقوة، لأنه موجود بالفعل في الخارج، فهل الأجزاء أقسام التي له بالقوة متناهية أو غير متناهية؟ القول الأول متناهية ونسب إلى الشهر الثاني، والقول الثاني غير متناهية ونسب إلى مشهور حكماء الإسلام كالفارابي والشيخ الرئيس وإلى الطعلة. وعلى الثاني
أي أن هذا الجسم الظاهر عند الحكم التصرم هو في واقع ماذا؟ مجموعة أجزاء بالفعل. وعلى الثاني فهل الأقسام التي هي بالفعل فهو المفروض وهي التي انتهت تجزي إليها؟ النتيجة التجزي يقف إلى حد، وهذه نظرية الجزئية لا يتجزى كما تأتي إشارة إليه. هذا التقسيم، هذا الجزء لما نقسمه ثم نقسمه ثم نقسمه نصل إلى جزء بعد ماذا؟ لا يقبل القسم في الخارجية. هنا لا تقبل الانقسام خارجان لكن تقبله وهما وعقلان، فما نسب إلى ديمقراطية فكمائلنا. لكونها لماذا لا تنقسم، لا تقبل الانقسام الخارجي وتقبل الانقسام الوهمي والعقلي؟ قال لكون هذه الأجزاء الصغار، لكون هذه الأجزاء أجساما صغارا ذوات حجم. هذا في قبال بعض قول بعض المتكلمين يقول هذه الأجزاء الصغار ليست لها حجم، سيأتي بيانه. ذوات حجم هذا قول، أو أنها لا تقبل الانقسام، هذه الأجزاء التي وصلنا إليها بالتقسيم إلى هذا الحد لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. لماذا؟ لعدم اشتمالها على حجم، فإذا لم تكن مشتملة على حجم فلا معنى لأن تكون منقسمة خارجا ذهنا وعقلا. الذي له حجم قابل للقسم وما ليس له حجم فليس قابل للقسم. سيدنا قد ليس لها حجم على من عين اعرف انها اجزاء، يقول لكن تقبل الاشاره الحسيه. سبحان الله، من الاعاجيب هل ليس لها حجم فان تقبل الاشاره الحسيه. طبعا ليس العجيب زلزلته، النقطه الفلكيه، النقطه نهايه الخط وليس لها امتداد، لكن مع ذلك تقبل الاشاره الحسيه. النقطه في الاصطلاح الفلكي هذا يقول ثبتون الخط في الاصطلاح الفلسفي هو الذي يشتمل على بعد واحد، الصف هو الذي يشتمل على بعدين، والجسم هو الذي يشتمل على ابعاد ثلاثه. مو الخط الذي نحطه على الورقه، هذا الجسم، هذا بالاصطلاح الرياضي خط، ولكنه بالاصطلاح الفلسفي هذا الجسم، لانه جرم ويعتبر له جرم في حجم. الخط مرادنا من الخط انتهاء الصف، هذا المكان الذي ينتهي فيه هذا الصف، بعد هذا الصف لا يوجد شيء، هذا انتهاء الصف يسميه ماذا؟ خط. طب الآن لو جئنا إلى هذا الخط الذي هو بعد واحد، نهاية الخط، نهاية الخط ماذا بعد؟ يعني في المورد الذي بعد لا يوجد امتداد الخط، يسمى نقطة. فالنقطة انتهاء الخط، يعني عندها يعدم الخط، فالنقطة تكون ماذا؟ أمرا عدميا. الخط له امتداد، ولكن النقطة التي هي انتهاء الخط أيضا لها امتداد؟ لا، انتهاء الخط، ولكن مع ذلك تقبل من إشارة حسية، وهو أنها تقول أن الخط انتهى هنا. فإذا هم يقولون بأن هذه الأجسام الصغار ليس لها حجم ولكنها تقبل الإشارة الحسية في النقطة الفلسفية. قال لعدم اشتمالها على حجم، لا تقبل، ليس مشتملة على حجم فتقبل الإشارة الحسية أو لا؟ قال وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي تفسر هذا القول الثاني من القول الثاني. لما قلنا القول الاول فيه قولان انتهينا، لذلك اتينا الى القول الثاني وهو اجزاء بالفعل. قلنا يوجد فيه قولان رئيسيان، اولا لا تقبل القسم الخارجيه ولكن تقبل القسم الوهميه والعقليه، وثانيا لا تقبل القسم لا الخارجيه ولا الوهميه ولا العقليه. فمساله هذه الاجزاء التي لا حجم لها والتي تقبل الاشاره الحسيه متناهيه او غير متناهيه، يوجد قولان، قول يكون متناهيا وقول يكون غير متناهيا، وهي متناهية أو غير متناهية. ولكل من الشروط المذكورة قائل فالأقوال الخمسة، طبعا في الأقوال الخمسة هنا وإلا في النهاية هناك أقوال أخرى سنشير إليها. الأول الحديث أو الأول ما هو بعد صرح من التفسير أن الجسم الذي عند الحس متصل واحد في واقعه أيضا متصل واحد ولكن أجزاءه المصير بالقوة متنافية. أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس كما هو عند الحس ولا هو عند هذا الجسم الواحد أجزاء بالقوة وإلا بالفعل فهو متصل واحد بتناهية هذه الأجزاء التي بالقوة. ونصب إلى الشهر الثاني. القول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا هذا اشتراطهم على القول الأول وهو منقسم الانقسامات غير متناهية وهذا وجه اشتراطه عن القول الأول. القول ما معنى غير متناهي؟ أنتم ذكرتم في محله أن المتناهي في عالم المادة مخالف عالم المادة متناهي فكيف تقولون بأن هذه الأجزاء غير متناهية؟ تقول هذه الأجزاء غير متناهية مو معنى غير متناهية بالفعل بل هي غير متناهية بالقوة ولا تناقض بين أن يقول أن نقول أن هذا الجيش متناهي بالفعل وغير متناهي بالقوة لأن واحد من وحدات اجتماع النقيض النظر أن يكون كلاهما بالقوة أن يكون كلاهما بالفعل أما إذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل فلا تناقض. زيد موجود بالقوة محجوب بالفعل تناقض. كذلك هنا عندما نقول له أجزاء بالقوة غير متناهية يعني نريد أن نقول لا نصل إلى حد تصف القسمة فما في حدث. نحن نقول أن العدد غير متناهي لكن العدد غير متناهي يعني بالفعل غير متناهي لا. أي عدد صرفت في هذا العالم ولو جلست من أول العالم إلى آخر العالم وأضفت رقما إلى رقم في النتيجة العدد ماذا؟ متناهي. ولكن أي عدد عدد وصل يقف العدد هناك ويمكن أن يضاف إليه شيء ويمكن أن يضاف إليه شيء هذا معنى أنه لا تناهي أو عدم المتناهي أن لا يقفين يعني دائما هو متناهي بالفعل ولكنه غير متناهي بالقوة ولا الدليل على استحالة مثل هذا لا تناهي بالقوة الذي هو المستحيل هو لا تناهي بالفعل. والحكيم يقول أن هذه الأجزاء التي بالقوة وأن هذا بالكفر واحد بالكفر وبالكفر واحد واقعا هذه الأجزاء قابلة للقسمة فسأل إلى أي مقدار استطعنا أن نقسمها خارجا نقسمها. بعد ذلك لم يستطع يأتي دور الوهم الوهم يأخذ صورة من هذا الجزء الذي وصل إليه بالتقسيم ويقسمه إلى جزئين ثم يقسمه ثم يقسمه إلى أن الوهم بعد لا يستطيع أن يستطيع بصورة يصغر تلك إلى ذلك الجزء يأتي دور العقل. العقل يقول حيث أن هذا التقسيم لا يؤذن الحاجم إذا ماذا؟ وما له حجم العاقل بقوة بالدليل العقلي يقول وما له حجم قابل للقسمة إلى قسمين. طبعا هذا مبرهن عليه أن ما له حجم لا يمكن بالتقسيم أن ينعدم حجمه كما سيأتي بيان. قال الثاني فهو المنسوب إلى الحكماء أن هذا الجسم الواحد المتصل أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا وهو منفصل انقسامات غير متناهية ولكن بينه هذا غير متناهي بمعنى لا يقف بها وإن كان متناهي بالفعل دائما أي أنه يقبل الانقسام الخارجي إما بقطع أو يقبل الانقسام الخارجي باختلاف عرضين. هذه الورقة تستطيع أنه بهذا الورق تصدرها بلون وبهذا الورق تصدرها بلون آخر إذا معناه ماذا؟ هذه مرتبة يمكن تقسيمها إلى شيئين وإلا إذا لم يمكن ولا يمكن أن تكون واحدة سوداء واحدة بيضاء لأن البياض والسواد متغيران لا يجتمعان في شيء واحد. هذا دليل على أنها ماذا؟ قابلة للقسمة. قال أيضا ثلاثة أرضين ونحوه، كما لو أخذت خطا في وسطهما أيضا هو يؤدي إلى الاتصال، حتى إذا لم تعمل الآلات القطاعة في تقسيمه يطغي بعد التجربة العلم قدرته إلى هنا، فلهذا العلم لا يستطيع أن يصل إلى حد اليقين بعد ما يتم تقسيمه. لا الآن أنت لا تستطيع أن تقسمه، لأنه الواقع الخارجي يمكن بعد ذلك أن يأتي ماذا؟ عالم آخر، يأتي جهاز آخر، آلة أخرى تقطعه أيضا. قال يسجره فلا قسمه الواهي حتى إذا عجز عن تصوره، لأن الواهي القوة التي تدرك الصور الجزئية، يسجره البالغ حسن العقل كليا بنحو الحكم الكلي، مو في هذا الجزء أو هذا الجزء، لأن الحافظ دائما أحكامه كلية، العقل لا ينال الجزئيات حتى يدرك هذا أو ذاك. العاقل لا يثبت لنا انها نبي او ليس بنبي، لا علاقة له بهذا. العاقل يقول ان القرآن ان الله لا بد ان يبعث نبيا، اما من هو النبي؟ من هو النبي؟ تعين النبي بعد من يكون من العاقل، تعين النبي موصول ماذا؟ من الدليل من الشارع. حكم العاقل كليا بانه كلما قسم الى اجزاء كان الجزء الحاصل لكونه ذا حاجز له طرف غير طرف، فعنده طرفان يقبل الحكمة من غير يقوفين. لماذا من غير يقوفين؟ فإن يريد الحكمة لا يحكم الحاج. ولذا نحو الإجمال، لماذا أن يريد الحكمة لا يحكم الحاج؟ لأن إذا كان يريد الحكمة يحكم الحاج أنت لا بد أن ترجع، فهذا إذا بالحكمة إن عدمت الحجوم فالآن نضع حجما، نضع شيئا لا حجم له الى جنب جزء لا حجم له، قد اجتمعت مليارات من الاجزاء التي لا حجم لها، هل يمكن ان يوجد جسم لبقان؟ نقطة لا امتداد لها، بإغاثة نقطة لا امتداد لها، بإغاثة نقطة لا امتداد لها، لو اجتمعت مليارات النقاط التي لا امتداد لها، يمكن ان يوجد عندنا خط؟ فهذا الحكيم يقول لا بد ويستحيل ان القسمة تحجب الحاجز، والا لو ان القسمة احجمت الحاجز الان نرجع، فتنزلنا الى ان وصلنا الى ان القسمة احجمت الحاجز فنريد ان نرجع، لكن هذا الجسم يركب من هذه الاجزاء التي لا حجم لها. فمن هنا تظهر بطلان نظرية الرياضيين جدد الذين يقولون ان كل خط مركب من نقاط لا نهاية لها، فالله بحث خط لديه، لان هذا القول لا معنى له، لان ان كان المراد من النقطة يعني الذي له الانتباه فالخط المتناهي لا يمكن ان يكون مركب من نقاط غير متناهية، والا يلزم ان يكون المتناهي غير متناهي، وان كان مرادهم من النقطة يعني الذي لا انتباه له، فاجتماع مليارات او ما لا نهاية له من الامتداد مما لا امتداد له لا يجد لنا موجودا له امتداد، لانه اذا كان لا تناهي صد فليحصل ماذا من حيث الامتداد؟ ايضا صد. قال فان يريد الحكم لا يعجب الحاكم ونسب الى الحكماء، هذا فيما ارتبط بالقول الاول والثاني. وأما القول الثالث، هذا قرأناه هذه الأقوال فقط نصدقها، قال الثالث أنه الجسم مجموعة أجزاء صغار صلبة، هل يرتبط بأن الجسم ليس في واقعه كما هو عند الحس، أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تحمي من حجم يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون القسمة الخارجية، ولعل هذه هي النظرية الحديثة في الفيزياء الذرية الآن، لأنه نحن نصل إلى قيمة الجزيئات والنيوترون أو النواة أو أي شيء أو البروتونات، في النتيجة نصل إلى شيء بعد غير قابل للقسمة الخارجية، ونصل إلى المقابل في القسماء اليونان. الرابع أنه معلق من أجزاء لا تتجزأ، هذا كان يقول خارجا تتجزى لا تتجزى ولكن وهما عقلا تتجزى. هؤلاء يقولون لا خارجا ولا وهما ولا عقلا لها حجم، يقولون ولا حجم لها، وإنما تقبل الإشارة الحسية، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ذات تواصل في الجسم. فتكون مثل عندما نأتي إلى هذا الجسم نجد أنه ماذا قابل للقطع إلى قسمين، تقبل هذه الحالة القطع عندما تقطع تمر من هذه التواصل القائمة بين الأجسام، وإن الأجسام بنفسها غير قابلة للتقسيم الخارجي. فأنا ما أعلم دائما لماذا هذه المختصة بشكل اللي واحد مستقيم إذا يقسمها على أي نحو. لابد أنها بالإرادة تختص بشكل حتى أن الآلات القطعة لا تقطع أخرى. وهي متناهية عندما يصير البحث التجديد يأتي إلى الفلسفة يكون هذا البحث. وهي متناهية ذات تواصل في الجسم تمر الآلة القطاعة من مواضع الفاصل ونسب إلى جمهور المتكلمين. بس إذا كان عقلهم في المسألة عرفوا فماذا ماذا يحكمون في الإلهيات معه. الخامس تأليف الجسم منها أي من تلك الأجزاء كما في القول الرابع إلا أنها ماذا غير متناهية.